بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بأن فتي العالم أو عمل على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له، وتقدم أنه قد يعتمد على طريق أخرى للحديث أو على قياس أو على إجماع أو لأنه يعمل بأصح ما ورد في الباب وهكذا. وأيضا رده للحديث لا يدل يعني عدم عمله بالحديث. قال: أما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق، لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح عنده، قد لا يعمل به مع اعتقاده لصحته لكونه يعمل بحديث آخر ورد في الباب مخالف لهذا الحديث أو لنسخ لاعتقاده النسخ أو لتقديمه الإجماع أو لتقديمه القياس أو لعدم استحضاره لهذا الحديث. ثم أخذنا ما يتعلق بالمجهول، وأن المجهول على قسمين: مجهول العين ومجهول الحال. أما مجهول العين فهو من جهلت عينه وجهلت أيضا صفته، فلا تعلم عينه ولا تعلم صفته، وضابطه هو الذي لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثقه معتبر، فهذا مردود الرواية عند جمهور أهل العلم. وأما مجهول الحال وهو الذي عرفت عينه لكن لم تعرف صفته، وهو الذي روى عنه أكثر من واحد ولم يوثقه معتبر، فهذا أيضا مردود الرواية، إلا إذا كثر الرواة عنه وكان من هؤلاء الرواة أئمة أو ممن ينتقي في الرواية ويتحرى في الرواية، فهذه مسألة اجتهادية إذا روى عنه السبعة والعشرة وإن لم يوثقه معتبر، فينظر إلى صفات هؤلاء الذين رووا عنه، فرب شخص يرتقي حديثه إلى الحسن ورب شخص يبقى في حيز الجهالة، فهذه مسألة اجتهادية. وانتقلنا مع هذا آخر ما أخذناه. نعم، ذكر أن البخاري روى لمرداس الأسلمي، ثم ذكرنا هذا الكلام التوجيه قول ابن كثير رحمه الله: لكن البخاري ومسلم إنما اكتفيا في ذلك برواية الواحد فقط، لأن هذين صحابيان وجهالة الصحابة أو الصحابي لا تضر بخلاف غيره. نعم، فمن مثل بهم ابن الصلاح هؤلاء صحابة، والصحابة لا تضر ألا يروي عنهم إلا واحد، ويكفيهم تعديل الله سبحانه وتعالى وتزكية الله عز وجل لهم. الله سبحانه وتعالى عدلهم وزكاهم من فوق سبع سماوات، فالصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول. قال رحمه الله: مسألة المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته، وإن لم يكفر فإن استحل الكذب ردت أيضا، وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أو لا، أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية، في ذلك نزاع قديم وحديث، والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره. وقد حكي عن نص الشافعي، وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق، فقال: لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافا. قال ابن الصلاح: وهذا أعدل الأقوال أولاها، والقول بالمنع مطلقا بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة في الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير، والله أعلم. انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة البدعة، وذكر تفصيلا أن البدعة على قسمين، منها بدعة مكفرة ومنها بدعة غير مكفرة. فالبدعة المكفرة كالقول بالحلول والاتحاد، أو القول بخلق القرآن، أو جحد الأسماء والصفات، أو إنكار علم الله عز وجل بالجزئيات، أو إنكار يعني علم الله سبحانه وتعالى بالمعدوم إلى غير ذلك، كالقول بالتجسيم. فهذه بدعة مكفرة. فقال إن المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته. هذا قول عامة أهل العلم، وبعضهم نقل عليه الإجماع أو عدم الخلاف. والواقع أن هناك خلافا يسيرا، فمن أهل العلم من يقبل قول المبتدعة مطلقا، لكن هذا قول عامة أهل العلم أنه إذا كفر ببدعته. وإلا فهناك قول بأنه تقبل رواية أهل الأهواء والبدع مطلقا، لاختلاف يعني الفرق والطوائف والجماعات من حيث التكفير، هكذا يقول. لكن المعتمد هو قول عامة أهل العلم. قال: وإذا لم يكفر، يعني هناك بدع ما تصل بأصحابها إلى حد الكفر، بدع مثلا بدعة الاحتفال بالمولد، بالإسراء والمعراج، بإحداث صيام أو صلوات أو أذكار، فهذه بدع. فالبدعة هي كل قول أو اعتقاد أو فعل مخالف للكتاب والسنة، التعبد لله بكل قول أو فعل واعتقاد لم يرد في الكتاب والسنة. فإذا لم يكفر فهل تقبل روايته مطلقا؟ الآن عندنا البدع على قسمين: بدعة مكفرة، فيقول من وقع في البدعة المكفرة وكفر بها فلا تقبل روايته، ويقول ولا إشكال فيه، إذا حكم عليه بالكفر فهو كافر والرواية إنما تقبل من المسلم. القسم الثاني: إذا كانت بدعته مفسقة وليست مكفرة، لم يكفر بهذه البدعة، هل تقبل روايته مطلقا؟ منهم من قبلها مطلقا. عندنا بدعتان: بدعة مكفرة، من سلم من المكفرة ووقع في المفسقة فروايته مقبولة مطلقا. ومنهم من فصل. ما هو هذا التفصيل؟ التفصيل الأول قال: فإن استحل الكذب ردت أيضا، وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أو لا؟ يعني معناه التفصيل الأول منهم من قبل رواية المبتدع بالبدعة غير المكفرة بشرط ألا يستحل الكذب، إذا لم يستحل الكذب فروايته مقبولة، لا فرق بين الداعية وغير الداعية. ومنهم من فرق. إيش معنى استحلال الكذب؟ يعني بقلبه يستحل الكذب، ويعلم من النصوص أن الكذب حرام ولا يجوز، ويستحل بقلبه، يقول لا بأس أن أكذب. فمن استحل الكذب فهذا أمر خطير. فإن استحل الكذب ردت أيضا، وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل؟ ولعل يعني أيضا فإن استحل الكذب قد يراد أنه ممن يكذب، فهذا واضح أنه إذا كان ممن يكذب أنه لا تقبل روايته، وهو يكذب الكذبة الواحدة، فكيف بمن يكون ديدنه الكذب؟ وأعظم من الذي يستحل الكذب، يرى ما حرمه الله حلالا، هذا كفر. قال: وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أو لا؟ لنا التفصيل الأول: إذا كانت البدعة مكفرة فهي مردودة، إذا لم تكن مكفرة هل تقبل؟ فيه تفصيل. التفصيل الأول: إذا لم يستحل الكذب فروايته مقبولة. معنى هذا التفصيل أنه لا فرق بين الداعية إلى البدعة وغير الداعية. ومنهم من فرق، قال: أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية، في ذلك نزاع قديم وحديث، الذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره. التفصيل الثاني بالنسبة للمبتدع بدعة لا تصل به إلى حد الكفر، أنه يفرق بين الداعية وغير الداعية. فهناك مبتدعة ابتلوا بالبدع لكنهم ليسوا دعاة إلى هذه البدع، بمعنى أنهم متفاعلون ومتحركون وينشرون ويروجون مذهبهم الباطل والمبتدع. قال إذا كان هذا بدعته مقصورة، إذا كانت بدعته مقصورة عليه فهذا غير داعية، وإذا كان نشيطا داعيا مروجا هذا داعية. فمن كان من المبتدعة داعية لا تقبل روايته، ومن لم يكن داعية فتقبل روايته. وهذا كله تفصيل في إيش؟ في البدعة إيش؟ غير المكفرة، بارك الله فيكم. قال والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره، وقد حكي عن نص الشافعي، وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق، فقال لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافا. وهذا قد اعترض فيه على ابن حبان، تعقب ابن حبان في هذا النقل، كيف ينقل الاتفاق على رد رواية الداعية والخلاف بين أهل العلم مشهور؟ فإن من أهل العلم من يقبل حديث صاحب البدعة المفسقة لا فرق بين الداعية وغير الداعية، فهذا الاتفاق الذي نقله ابن حبان غير صحيح. قال ابن الصلاح وهذا أعدل الأقوال وأولاها. إيش هو هذا أعدل الأقوال وأولاها؟ ما هو هذا القول؟ ها؟ هل إيش؟ تفصيل بين إيش؟ أي بين الداعي وغير الداعي، بين الداعي وغير الداعي. يعني إحنا الآن في البدعة المفسقة، هي يقول ابن الصلاح هذا أعدل الأقوال أولاها، يعني أنه تقبل رواية غير الداعية وترد رواية الداعية. قال والقول بالمنع مطلقا بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة. ففي الصحيحين من حديث في الشواهد الأصول كثير. بعض أهل العلم ذهب إلى رد رواية أهل البدع مطلقا، الدعاة منهم وغير الدعاة. فيقول ابن الصلاح هذا القول بعيد، لماذا؟ لأن في الصحيحين من الرواة الذين مالوا مع البدع عددا غير قليل، هناك في الصحيحين فضلا عن غيرها من كتب السنة رواة وسموا بالبدع، سواء كانت بدعة الخوارج أو الإرجاء أو القدرية أو بدعة التشيع أو بدعة الاعتزال أو بدعة الإرجاء. فهناك من الرواة من وسموا بالبدع ومع ذلك أحاديثهم معروفة مذكورة مشهورة في الصحيحين فضلا عن غيرهما، وهذا كلام صحيح. كيف يعمل بهذه الأحاديث الكثيرة التي كثير يعني التي رواتها يعني نسبوا إلى البدع؟ فالقول بأن كل مبتدع لا تقبل روايته هذا قول غير صحيح، والحجة في رد هذا القول عمل الأئمة، فالأئمة أعلم بدين الله وأغير على دين الله وأعلم بهذا الشأن، قبلوا أحاديث هؤلاء مضطرين. لكن يفهم من هذا أن المبتدع إذا توبع في روايته فلا يؤخذ عنه، المبتدع إذا توبع في روايته فلا يؤخذ عنه، يؤخذ عن السني. إذا كان حديث رواه سني ورواه مبتدع فلا نحتاج إلى أحاديث المبتدعة ونأخذ بأحاديث أهل السنة. قال للشائع عن أئمة الحديث فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة، ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد الأصول كثير، لكن إذا شاركه غيره فلا ينبغي الأخذ عنه. فهم اضطروا إلى قبول أحاديث المبتدعة حفاظا على السنة لئلا تضيع. كيف يردون هذه الأحاديث التي جاءت من طرق هؤلاء الذين نسبوا إلى البدع؟ هل تهدر السنة؟ لا سيما إذا كان عندهم دين وزهد وورع وصدق، وإنما ابتلوا بهذه البدع وهذه الضلالات، فهؤلاء لا يستطاع الاستغناء عن حديثهم، لا سيما وقد وقع أخرج لهم في الصحيحين وغير الصحيحين. وتعرفون الفصل الذي عقده السيوطي رحمه الله في كتابه التدريب، ذكر الرواة الذين نسبوا إلى البدع، يعني مثلا بدعة الخوارج، ذكر بدعة الإرجاء، ذكر بدعة القدرية، ذكر مجموعة وهكذا. قال رحمه الله، قال ابن كثير: قلت وقد قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. الخطابية لا تقبل روايتهم كما قال الشافعي وغيره، بل حكاه الحاكم عن أكثر أئمة الحديث، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم، إذن يستحلون أو يفعلون الكذب إذا كان لأجل يعني موافقيهم، فهؤلاء لا يؤتمنون. كونهم يرون الشهادة بالزور لمن وافقهم في المذهب، هؤلاء لا يؤتمنون. كيف يؤتمنون على الرواية وهم يكذبون إذا كانت الكذبة تقوي أصحابهم أو تنفع أصحابهم؟ هؤلاء غير مؤتمنين. قال: فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره. ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة، والله أعلم. الآن ظاهر عبارة ابن كثير رحمه الله أنه لا يفرق بين الداعية وغير الداعية، بل يرى قبول أحاديث المبتدعة ولو كانوا دعاة طالما عندهم الصدق. هذا ظاهر عبارة ابن كثير رحمه الله، ولكن كما تقدم أن قول الأكثر من أهل العلم التفصيل بين الداعية وغيره. وأما ما استدل به بإخراج البخاري لحديث عمران بن حطان، فالبخاري لم يخرج له إلا حديثا واحدا في المتابعات. ما هو الاعتذار لإخراج البخاري لحديث عمران بن حطان وهو من أكبر الدعاة إلى بدعة الخوارج؟ الجواب أنه لم يخرج له إلا حديثا واحدا في باب المتابعات، فلم يروي له في باب الأصول حتى يحصل إشكال. وهناك مثال آخر ما هو الجواب عنه، وهو عبد الحميد الحماني أخرج له البخاري حديثا، وهو من الدعاة إلى الإرجاء، وهو من الدعاة إلى الإرجاء. الجواب أن هذا الحديث الذي أخرج له البخاري وهو حديث واحد وإن كان في الأصول، لكن روى هذا الحديث الإمام مسلم في صحيحه من طريق أخرى من غير طريق عبد الحميد الحماني، فإذا قال العلماء أخرج له البخاري ما له أصل، أخرج له البخاري ما له أصل. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة إلى هنا، والحمد لله.